وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
ثم قرأ المؤلف نقلا لهذا الحديث وهو أيضا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الشهادة أيها الإخوة ليس الغرض منها النطق باللسان فقط، النطق لا بد منه لأنه لا يعرف المسلم إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فلا بد من الشهادة. والشهادة إذا كانت باللسان وليس هناك يقين بهذه الشهادة فهذه لا تنفع، فلا بد من النطق باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بما دلت عليه هذه الشهادة. فأنت لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم تنذر للولي الفلاني، تدعو الولي الفلاني، تستغيث به، تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهل كلامك هذا صحيح؟ هل هذه الشهادة صحيحة؟ أنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم تدعو غيره، تنذر له، تذبح له، تستغيث به، هذه الأعمال تنقض لا إله إلا الله. ولهذا كان المشركون في مكة يعرفون معناها، لأنه حينما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم فهموا معناها، يعني كلهم يفهمون أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يجوز له أن يذهب إلى اللات وإلى العزة وإلى الأصنام التي كان يعبدها ويتقرب إليها وأن يتحاكم إلى الطواغيت. يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ترك تلك المعبودات جميعا، يعلمون هذا. فلما علموا هذا من وفقه الله قالها، ومن لم يوفق امتنع وقاتل حتى كان الرجل يقتل أباه أو ابنه. يعني في غزوة بدر الأب يقتل الأب الابن والابن يقتل الأب، المسلم مع المشرك يختلفون هذا الاختلاف الشديد. ولو كان الغرض بس القول ولا إله إلا الله فلماذا تقتل ابنك أو أباك؟ عرفنا هذا أيها الأخوة، يعني لا إله إلا الله لها معنى، ومعناها أن تترك كل ما ينقضها، فلا تدعو غير الله ولا تنذر لغير الله ولا تطلب من الأولياء شيئا، لأن هذا كله يناقض لكلمة لا إله إلا الله. والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا بد من العلم بها، والعلم بها والعمل بمقتضاها هذا هو الذي ينفع. ولهذا المشرك المنافقون قالوا لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله ما نفعتهم. الله يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكنهم كاذبون لأنهم يقولون بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون في اعتقادهم. هم نطقوا بأنك رسول الله وهذا النطق صحيح، ولكن الذي في القلب يخالف ذلك النطق. الآن مثلا تجد في كثير من بلاد العالم تأتي الإنسان عند الإنسان وهو يشد رحله من بلد إلى بلد إلى ذلك الولي، فيه ولي، فيه قبة منصوبة عليه، في سدنة موجودين يأخذون الأموال من الناس الذين يأتون إلى هذا هؤلاء الأولياء، ينذرون لهم، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، وهم في حاجة إلينا. تأتي لهذا الشخص وهو يذبح لغير الله، يدعو غير الله، لو قلت له يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه لا يعلم أن عمله هذا ينقض هذه الكلمة. يعني ما في فرق عنده، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بك وانحر، فقرن بين الصلاة والنحر، يعني لا يجوز لك أن تذبح لغير الله، ولا يقصد بالذبح الضيافة والكرم للآخرين، إنما يقصد بالذبح أن تذبح لولي من الأولياء أو لنبي من الأنبياء، وتريد منه أن ينفعك أو يضره، أن يدفع عنك الضر أو يجلب لك النفع، فهذا هو الممنوع. فيجب علينا أن نفهم هذا وأن نصحح عقائدنا، وألا نذهب إلى أصحاب القبور لندعوهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. وقد سبق الحديث عن الزيارة المشروعة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن الزيارة ليست ممنوعة، الزيارة مسنونة، ولكن ماذا نصنع؟ حينما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أي نهاهم حينما دعاهم للإسلام وكانوا يعبدون غير الله ويطلبون من هؤلاء أصحاب المقابر الذين يسمونهم أولياء ما لا يطلب إلا من الله. إذا تأخر المطر جاءوا وقالوا بجاه فلان أن ينزل علينا المطر، إذا جاء العدو جاءوا واستنصروا بهم على العدو، إذا كانت المرأة تأخر حملها ولم تحمل جاءت إلى هذا الولي وطلبت منه الولد. هذه الأعمال كلها التي يعملونها هذه كلها خاصة بالله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذه كلها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل إذا قلت لهم قولوا لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا الله، فهم يظنوا على أن هذا العمل الذي عملوه أنه لا ينقض لا إله إلا الله. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة إذا كانت يعني سليمة مما ينقضها فهي التي تحقق لصاحبها دخول الجنة، وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادة لله بالوحدانية لا تتم إلا بالشهادة لرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله ولكن لم تقل محمد رسول الله فهذه الشهادة لا تكفي، لا بد من الأمرين معا. وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا ركن واحد لا يتم إسلام المرء ولا يدخل في الدين الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الركن الثاني الصلاة وإقام الصلاة، والصلاة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه 50 صلاة ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5، هذه 5 التي نصليها الآن. ولهذا كان موسى عليه السلام مشفق علينا ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى ربه ويطلب منه التخفيف، وهو يستشير جبريل عليه السلام ويشير إليه النعم، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى، والله تبارك وتعالى يحط عنه من تلك الصلوات حتى لم تبقى من 50 إلا 5. فموسى قال للرسول عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني قد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، هذه الصلاة التي نؤديها أجرها 50 صلاة، لكن لمن؟ للشخص الغافل الذي ينام، والنوم لو كان من غير قصد فما في مانع، لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لأمور 3، إما للنائم الذي ينام، ليس للنائم الذي يسهر على الفيديو وعلى التلفزيون وعلى هذه الأشياء حتى قرب الفجر وينام، لأن هذا هو الذي تعمد ذلك. فكثير من الناس، كثير من الشباب يسهر الليل كله، فإذا جاء قرب الفجر نام ساعة واحدة، ما تكفي الجسم، الجسم يحتاج إلى راحة. والله تبارك وتعالى جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا، فأوقات النوم في الليل معروفة، الإنسان بعد صلاة العشاء يقضي حاجاته ويعمل ما يشاء ثم ينام، لكن يسهر حتى قرب الفجر، لم يبقى من صلاة الفجر إلا ساعة واحدة ثم ينام حتى تطلع الشمس، وإذا كان يصلي يقوم ينقرها ويقول أنا نائم، هذا ليس هو المعذور، وإنما النائم الذي يحدث له في فترة من الفترات في وقت من الأوقات أنه متعب ومسافر وأي عمل من الأعمال أي غرض من الأغراض ثم نام، إذا قام يصلي الصلاة. كذلك الناسي إذا نسي الصلاة حينما يذكرها يصليها، وكذلك المجنون يعني مرفوع عنه القلم حتى يفيق. وأما ما عدا ذلك من الأصحاء الذين لا شيء فيهم فعليهم أن يؤدوا هذه الصلاة في أوقاتها، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة الإسراء والمعراج نزل جبريل عليه السلام فصلى به هذه الصلوات في أول الوقت، في اليوم الثاني نزل فصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات في وقتها وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقلوا لنا صلواته صلى الله عليه وسلم بجميع كيفياتها وفي أوقاتها المحددة، وألفت الكتب وموجودة بين أيدي الناس، وكل مسلم يعرف ويعلم أن صلاة الظهر كذا وقتها كذا، والعصر وقتها كذا، والمغرب والعشاء والفجر، كل واحد من المسلمين يعرف وقت هذه الصلاة، فعليه أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. أما لو بقي يعمل يلهو حتى في آخر الوقت وجاء نقرها كنقر الغراب فهذه الصلاة غير مقبولة منه، فلا بد أن يؤديها في وقتها بركوعها وسجودها. ثم أيضا لا بد أن يؤديها في المسجد جماعة، لأنه لو كانت هناك حاجة على صلاة الجماعة فلماذا تبنى المساجد؟ كل واحد يصلي في بيته. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أول عمل قام به حينما هاجر للمدينة بناء المسجد، وهكذا المساجد موجودة في أنحاء العالم الإسلامي يهتمون بها ويبنونها ويزينونها، ولكن عمارتها الصحيحة إضافة إلى عمارتها المادية هي عمارتها بإقامة الصلاة فيها وذكر الله فيها وتلاوة القرآن وإقامة الدروس، لأن المساجد هي التي كانت مدارس وجامعات وتخرج آلاف الناس من العلماء من المساجد، فيجب على المسلمين أن يصلحوا مساجدهم بالأمرين معا بعمارتها وإصلاحها، العمارة المادية وكذلك عمارتها بإقامة الصلاة فيها في أوقاتها. ولهذا تجد كثير من المساجد في كثير من بلاد العالم المسجد ما يدخل إلا الاثنين أو الثلاثة مع الأسف، وهذا لا ينبغي. والله تبارك وتعالى قد جعلنا هذا الوقت الليل والنهار 24 ساعة، ماذا طلب منا في إقامة الصلاة؟ هل الأربعة والعشرين الساعة مطلوب منا نصفها كل صلاة في المسجد؟ مطلوب ثلثها؟ لا، لا يتجاوز الوقت للصلاة نصف ساعة. الصلوات الخمس كلها يمكن ما تأخذ منك في كل صلاة نصف ساعة، كلها ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات، فإذا كان ثلاث ساعات من 24 ساعة تبقى لك 21 ساعة كلها لك، اعمل فيها ما تشاء. والله تبارك وتعالى قال عن المحافظين على الصلوات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لأن دين الإسلام كامل، ما جاء بالدروشة مثل ما يقول أصحاب الطرق الصوفية اجلس في المسجد وخلاص رزقك يأتيك، الرزق ما يأتي إلا بالعمل بالسبب. فننظر لهذه الآية، يقول رجال لا تلهيهم بيع ولا تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة، يبيعون ويشرون، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. معنى ذلك أنهم حينما يسمعون المؤذن يقول حي على الصلاة أوقفوا تجارتهم وبيعهم وشراءهم وجاءوا عند الصلاة ثم رجعوا لعملهم. العمل الذي أنت فيه تعود لهم بعد قليل. الذي تستفيده من الصلاة أولا تؤدي هذه الفريضة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. الحديث في صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والشيطان لا يرضى من المسلم إلا أن يترك كل شيء وأهم شيء الصلاة. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة. ثم هذه الصلاة التي نؤديها جماعة في المسجد أجرها مضاعف على صلاة المنفرد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبعين وعشرين درجة. أنت في هذه الدنيا تبيع وتشري، لو قيل لك اذهب مسافة كيلو فتبيع هذه السلعة التي تبيعها هنا بجنيه تبيعها ب27 جنيه، أنت تذهب تركض ما تتأخر من أجل أن تأخذ 27 جنيه، لكن إذا بعتها هنا تبيعها بجنيه واحد. فهذه الصلاة لو صليتها منفرد على القول بصحتها هي بجنيه من 27، يعني بدرجة من 27 درجة. ثم الرسول حث على وجوب صلاة الجماعة وهم أن يحرك على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، فقال لقد هممت أن أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. لفظ الحديث لقد هممت أن آمر بحطب أن يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. طيب كيف الرسول؟ هل يحرك على شيء غير واجب؟ لولا أنها واجبة لما هم بذلك. ثم مما يدل على وجوبها أكثر ذلك الرجل الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل تجد لي رخصة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر رأى عذره وجيها أعمى وليس له قائد يقوده، لكن لما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان هذا الأعمى الذي ليس له قائد والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن أصحاء معافين بحمد الله؟ إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها، لأنها من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، قال إنها من سنن الهدي وأنكم لو تركتم هدي نبيكم لضللتم. فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها لأننا نستفيد ذلك الأجر العظيم. إذن أركان الإسلام الأول الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. أنت لما تشهد أن محمد رسول الله ما معنى هذه الشهادة؟ معناه أنك تصدقه بجميع ما جاء به فتمتثل ما أمر به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. فنحن في الزيارة ونحن في المدينة الآن وجئنا للزيارة في المدينة، المطلوب منا أن نصلي في هذا المسجد قدر ما نستطيع لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ولا يشترط أن الزيارة لا تتم إلا بصلاة 40 صلاة، وإنما عليك أن تصلي في هذا المسجد ما استطعت، ولو استطعت أن تصلي 100 صلاة فيكون خير. إذا صليت 40 هذا طيب، إذا لم تستطع إلا أن تصلي 5 أوقات ولا وقت واحد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس من شرط صحة الزيارة أنها لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة، وإنما المقصود أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة، أي أجرها أجر الصلاة في هذا المسجد بأجر 1000 صلاة فيما سواه. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك. ثم بعد السلام بعد الصلاة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وبعدم رفع صوت، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا نحن إذا دخلنا المسجد صلينا صلاة التحية إذا دخلنا في غير وقت الفريضة، وإذا جينا والإمام يصلي صلينا مع المسلمين، وبعد أن ننتهي من هذه الصلاة نذهب نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام. إذا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، يتقدم المسلم قليلا فيسلم على أبي بكر، ثم يتقدم قليلا فيسلم على عمر. هذه السنة، وهو أنه يسلم بهذه الصورة. والسنة في زيارة المقابر عموما أنك تسلم على أصحابها وتطلب لهم المغفرة. أنت إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه ونحن في أماكننا، لا يشترط أنك كلما صليت في هذا المسجد ذهبت بنفسك تزاحم لتسلم على الرسول، لأن الرسول نهانا عن هذا، وقال في الحديث كما يأتينا في هذا الكتاب، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تتكرروا عليه، لأن العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى، مثل عيد الفطر، مثل عيد الأسبوع يوم الجمعة. فكأنه يقول لك أيها المسلم، أنت إذا سلمت لا تكرر، لا تعود مرة أخرى، لأنك ماذا تريد من هذا التكرار؟ أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول، فيقول عليك أن تصلي وتسلم علي في أي مكان كنت، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما هو شرط أن السلام لا يبلغ الرسول إلا إذا وقفت على قبره صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ملائكة سياحين كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يحملون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن لو كررنا هذه الزيارة خالفنا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، ما دمت تشهد له بالرسالة فعليك أن تتبعه فيما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. هذا معنى الشهادة، تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وليس معنى إقامة الموالد والحفلات، لأن الرسول ما أقام لنفسه مولدا ولا أقام له أبو بكر مولدا ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته، امتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في الزيارة نمتثل ما أمر به، فلا نعمل هذا التكرار ونعود كل وقت، وإنما علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، لأن صلاتنا وسلامنا تبلغه عليه الصلاة والسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغة للسلام للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية، لأن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يعني هم سألوا قالوا عرفنا نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية، هذه أفضل من الصلوات جميعا، سواء سموه صلاة الفاتح أو غيره من الصلوات التي يأتي بها أصحاب الطرق المبتدعة. هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة سألوا قالوا كيف نصلي عليه؟ فهل في صلاة أحسن من الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ لا يمكن أن يكون هناك صلاة أفضل من هذه الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي التي نقرأها دائما كما تعرفون في جميع الصلوات. فنحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، كلما صليت صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أنت تأتي بهذه الصلاة الإبراهيمية. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق المشروعة التي شرعها عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يقبل هناك دين ولا أن نثاب على عمل إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سبق الحديث عنه في قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. إذن نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نحقق شهادة أن محمد رسول الله. فمن حقق شهادة أن لا إله إلا الله بالتوحيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فهذا الذي يبشر بتلك البشرى، وهو أنه سيدخل الجنة على ما كان من عمل كما سيأتي في هذا الحديث. لازال المؤلف رحمه الله يذكر الأحاديث الدالة على فضل لا إله إلا الله، وأن من قالها خالصا من قلبه كما جاء في الحديث السابق حرمه الله تبارك وتعالى على النار. ففي حديث عتبان وفي الصحيحين: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.